ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات اف ام.
مشغوليات الحياة كتيرة، بيفوتك أحداث كتير في الكورة. احنا هنا هنديك كبسولة الأسبوع، أهم اللي حصل على الساحة الرياضية. استنوني أنا ميادة هشام في الكالتشو، هجيلكم بكل الأحداث والأخبار اللي ممكن تفوتكم كل أسبوع على تسعينات اف ام.
الكالتشو مع ميادة هشام، كل يوم ثلاث الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا الكالتشو. احداث كتير قوي الاسبوع ده، من المنتخب لمدرب جديد لاخبار الاهلي والجهاز الفني الجديد لاخبار نادي الزمالك. فخلونا نبدا كده حلقتنا مع اخبار النادي الاهلي. طيب، الاهلي كان عنده مباراه مع بيراميدز في الكاس، المباراه خلصت 2-1 لصالح الاهلي والاهلي صعد للدور اللي بعده. طيب، المباراه كانت في الاول كانت ماشيه كويس جدا، سامي قمصان بصراحه عدى بالمباراه لبر الامان زي ما بنقول، لعب على الامكانيات او الادوات اللي كانت في ايده او اللي كانت متاحه قدامه، فهو الحقيقه عدى بالمباراه لبر الامان وعدى بالفتره كلها كمجمل، يعني ان هو ماسك الاهلي فتره مؤقته لحد ما يجي الجهاز الفني الجديد، فهو عدى بيها لبر الامان حقق النتائج المرجوه منه، فبصراحه يستاهل كل التقدير والتحيه. بخصوص بقى الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي، الاقاويل الفتره اللي فاتت كانت كتير، مين هيمسك الاهلي؟ هيجيبوا مدرب برتغالي؟ لا مدرب من المانيا؟ لا مدرب مش عارفه منين. فالاقاويل كانت كتير، ولكن اللي بقى شبه رسمي، يعني هو لسه الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي عن المدرب، ولكن بشكل رسمي كان بيتكلموا عن ريكاردو سواريز، مدرب برتغالي درب تقريبا في الدوري البرتغالي بس، من ما بين بقى الدوري درجه تانية لممتاز. فالجهاز الفني للأهلي هيكون كالتالي: سيد عبد الحفيظ هيبقى مدير كرة، ريكاردو سواريز مدير فني، الراجل جاي بالطقم بتاعه أو جاي بالمساعدين بتوعه، فجاي معاه موريسيو أوليفيرا ده جاي مساعد ليه، جاي معاه بيدرو جيمارش ده مخطط الأحمال بتاعه، وفي كلام لحد دلوقتي على مدرب الحراس. يا هو هيستقدم معاه مدرب حراس حوالي 32 سنة تقريبا، هو الراجل عنده 47 سنة فمش كبير قوي، وبيحب تجربة الشباب أو بيحب فكرة الصعوبات أو أن أنا حماس الشباب يبقى موجود. فتقريبا الطقم اللي هو جايبه كله يعني في الثلاثينات، وفي ميشيل يانكون احنا عارفين ميشيل طبعا كان من أيام فايلر وكمل مع موسيماني، واحتمال ان هو يكمل مع ريكاردو كمان، ولكن هو حابب ان هو يجي بال الطقم بتاعه كله او الستاف يعني شغال معاه كله، فلسه ما بينه وما بين لسه الاهلي بيحاول ان هو يقنعه يسيب ميشيل، او لو هو خلاص مصمم انه يجيب المدرب معاه فبيعرضه على ميشيل يانكون ان هو يمسك قطاع الناشئين او يستعينه بخبراته يعني في اي مجال عامه. طيب خلونا كده ناخد نبذه سريعه عن الجهاز للنادي الاهلي. عندنا مارسيلو فاز، ده المدرب المساعد، عنده حوالي 34 سنة تقريبا. بيدرو جيمارش ده مخطط الأحمال، عنده حوالي 32 سنة. ريكاردو سواريز ده اتكلمنا عنه، المدرب البرتغالي، عنده 47 سنة. طريقة اللعب اللي بيفضلها ايه؟ بيفضل 4-3-3، طريقة هجومية. هو ليه نتائج كويسة، ولكن الفترة اللي فاتت تقريبا هو لعب حوالي 34 مباراة في الدوري البرتغالي، فاز في 13، اتعادل في 12، خسر 9. الفكرة ان هو بيسجل اهداف كتير، سجل حوالي 47 هدف ولكن استقبل 42 هدف. هل هيقدر يوازن في الاهلي بين الشق الهجومي والشق الدفاعي، او هل هيبدأ ان هو يلعب بطريقة هجومية بس محافظ على دفاعه ورا، او محافظ على انه ما يستقبلش اهداف كتير؟ دي اللي هنشوفها الفترة الجاية. طريقة 4-3-3 مش غريبة عن الاهلي، تقريبا كان موسيماني بيلعب بيها اغلب الماتشات بتاعته، وفايلر كمان كان بيستعين بيها. طيب استكمالا كمان اخبار النادي الاهلي، الاهلي كان فيه الفتره اللي فاتت اصابات كتير، فبدا ان هم يرجعوا. علي معلول رجع، حمدي فتحي رجع، عبد المنعم رجع، وكمان في اخبار كويسه جدا عن اكرم توفيق، يعني الباك اليمين او اللي توظف باك يمين بمعنى اصح، كان مؤثر جدا مع النادي الاهلي ومؤثر مع منتخب مصر. احنا شفنا التاثير ده الماتشات اللي فاتت للاهلي او اللي تعدت للمنتخب يعني. فالخبر الكويس ان اكرم هيعود في خلال اسبوعين او ثلاثه تقريبا، وهيبقى متواجد في التدريبات الجماعيه، بنتمنى له كل السلامه. طيب كمان بدر بنون جاله عرض من قطر القطري بحوالي 2.5 مليون دولار، والاهلي يعني مدي الموافقه كده، او ان هو ممكن يفكر ان هو بنون ان هو ما يبقاش موجود او كده. طيب خلونا قبل ما نروح لاخبار الزمالك ناخد فاصل ونرجع تاني. هستنى اتصالاتكم على 01427894، ناخد فاصل ونرجع.
معروف انا من زمان ولا واحده بتملى لي عيني، جت هي حصل جنان
شكلي هيتعلم علي،
لقيت تعظيم سلام حلوه جدا مش عاديه.
ده الحب ملوش كبير ولا ايه، فاكر نفسي خبره وبوقع ناس كتير،
وابدا عدي من خرم ايه
بلقي جامد خطير، خدت درس مية مية.
طب حبة حبة قلبي شافها، طب طبة قال لي كان مقفول بالضبة وتربس ومفيش دخول،
تأثير إلهي شد عقلي وانتباهي، غيرت أنا اتجاهي واتجننت مش معقول.
رجعنا لكم مرة تانية، واستكمالا كده للأخبار اللي معنا، احنا كنا اتكلمنا عن أخبار النادي الأهلي قبل ما نطلع الفاصل، نكمل بقى أخبار نادي الزمالك. على عكس الأهلي الزمالك عنده استقرار فني، عنده فيريرا المدرب بقاله فترة معاه، هو مش أول مرة يمسكهم كمان، فالموضوع هو عارف الفرقة وعارف اللعيبة وعارف الإمكانيات اللي معاه كويس، فبيعرف يلعب عليها ماشي كويس أو ماشي بشكل كويس يعني مع نادي الزمالك. على عكس الأهلي لسه بيبتدي مع مدرب جديد أو لسه هيجي له جهاز فني جديد. طيب ده بالنسبة للاستقرار الفني. طيب الاستقرار الإداري أو استقرار الإدارة نفسها، لا الزمالك فيه زي تذبذب كده في الإدارة، أو عندهم مشاكل، عندهم مشاكل من المديونات على النادي. النادي توقف فترتين قيد قبل كده ومهدد ان هو ما يدخلش افريقيا بسبب الديون اللي عليه او المديونات، وفي مشاكل كتير على موضوع الديون اللي على نادي الزمالك. مستشار مرتضى منصور بيقول ان هو مش هيدفع حاجة ما اتطبقتش على، او المديونات دي ما كانتش والمجلس بتاعه موجود، فهو مش هيسدد ده او كده، وان خزينة نادي الزمالك بقى فيها 2 او 200 مليون جنيه. هو فيه فلوس بس هو مش هيسد يعني المديونات إلا على نادي الزمالك. الموضوع ده هيروح لفين أو كده لسه مش عارفين، الأيام الجاية هتبين يعني. ولكن الزمالك ما قدموش حل غير إنه هو يسد المديونات دي علشان ما يتوقعش عليه أي عقوبات تانية. طيب كمان هنكمل في أخبار نادي الزمالك. كان فيه أقاويل كده كتير الفترة اللي فاتت عن طارق حامد وبن شرقي، هيمشوا لا مش هيمشوا، قاعدين لا مش قاعدين، بن شرقي جدد لا ما جددش. فبشكل رسمي بن شرقي مش في الزمالك الموسم الجاي يعني، هو خلاص لاعب المستشار مرتضى منصور بشكل رسمي اعلن يعني ان هو خلاص مش موجود وهيمشي، مش ما جددش، وان هو عاوز خلاص كفايه الدوري المصري كده وعاوز يكمل بره، او عاوز ان هو يجرب تجربه جديده بره. كمان اللاعب نفسه من حوالي 3 ايام كده نزل بوست بتشيرت نادي الزمالك وقال ليكم مكانة خاصة في قلبي. بنتمنى له كل التوفيق سواء كمل في أي دوري برا أو كمل في مصر هنا، فكل التوفيق لبن شرقي. طيب طارق حامد هو اللي لسه عليه الأقاويل كتير أو لسه عليه لغط كتير، هو هيكمل؟ لا مش هيكمل، اللاعب مش عاوز يكمل، ليه مطالبات مادية معينة، أو هو عاوز يجرب تجربة الاحتراف في أي دوري سعودي أو أيا كان، قطري أو أيا كان هو رايح فين، ده لسه ما اتحددش بشكل رسمي يعني. ولكن الأقاويل اللي طلعت الفترة اللي فاتت أو الأحداث اللي حصلت تقول إن طارق حامد بنسبة كبيرة جدا مش في نادي الزمالك. كان في مناوشات كده بينه وبين المستشار مرتضى منصور، فكان هو كان حاطط يعني اسم طارق حامد على حديقة في نادي الزمالك، وبعدين طلع قال إن هو كرمته عشان كان لاعب ملتزم بس أنا كنت غلطان وإن هو ما يستاهلش والكلام ده. فتقريبا كده العلاقه بينهم اتوترت جامد، او بين طارق والزمالك، فما اعتقدش ان هو ممكن يكمل بنسبه كبيره. ولكن المفاجآت ما بتخلص، ممكن الفتره الجايه نشوف تجديد مثلا، او نشوف ان هو مكمل مع نادي الزمالك. طارق من عواميد نادي الزمالك، من اساس خط الوسط تقريبا، الخط كله معتمد عليه، فهو لاعب مهم جدا للزمالك، فنتمنى ان هو طبعا يكمل. كمان كان في عندنا موضوعين كده، الزمالك اعترض على قرعة كاس مصر. طيب ايه حوار القرعة اصلا، او ايه اللي حصل فيها؟ قرعة كاس مصر 2021-2022 كانت من حوالي 4 أو 5 ايام، كانت القرعة بتاعت دور الستاشر. طيب المفروض ان القرعة بتتعمل مش موجهة يعني، الفرق كلها بتبقى سيان زي بعضها يعني، ولكن اللي حصل ايه، الاخبار اللي كانت قبل ما القرعه تحصل ان هي القرعه مش موجهه ومفيش فريق بعينه هيتشال او حاجه، ولكن اللي حصل في القرعه ان هي كانت الاهلي والزمالك اتحطوا فوق وبعدين الفرق اتوزعت بعد كده. ده كان فيه اعتراضات كتير، عمل لغط كتير وعمل اعتراضات كتير. قبل ما اقول لكم عمل ايه، خلونا كده نشوف القرعه ايه الفرق اللي هتلعب قصاد بعض، او ايه النتائج القرعه دي. طيب عندنا في دور ال16 عندنا الزمالك هيلاعب الاسماعيلي، عندنا المصري هيلعب إسترن كامباني، عندنا إمبي هيلعب البنك الأهلي، عندنا بيراميدز هيلعب سيراميكا كليوباترا، وبعد كده عندنا الأهلي هيلعب مصر المقصة، وعندنا المقاولين العرب هيلعب الجونة، وعندنا طلاع الجيش هيلعب منتخب السويس، وعندنا سموحة هيلعب كفر الشيخ. طيب اللي هيتأهل من الأدوار دي هيطلع ربع النهائي. طيب هيلعب مين؟ الفايز من الزمالك والإسماعيلي هيلعب الفايز من مصري وإسترن كامباني. طيب الفايز من إمبي والبنك الأهلي هيلعب الفايز من بيراميدز وسيراميكا. الفايز من الاهلي ومصر المقصة هيلاعب الفايز من المقاولين العرب والجونة، والفايز كمان من طلائع الجيش ومنتخب السويس هيلاعب الفايز من سموحة وكفر الشيخ. طيب ايه اللي القرعة تسببت فيه، او ايه المشاكل اللي حصلت بعد كده؟ كان احتجاج نادي الزمالك ان القرعة فيها محاباة للنادي الاهلي، وان هم بيجاملوا النادي الاهلي، وان ازاي انا العب مع الاسماعيلي ولو اتأهلت العب بعد كده مع المصري او إسترن كامباني، ايا كان اللي هيفوز فيهم، والاهلي هيلعب مع مصر المقصة. فهم شايفين ان هي يعني كان فيها مجاملة للنادي الاهلي بشكل ما. مش بس الزمالك كمان, ده في احتجاج رسمي طلع من الاسماعيلي وبعدها انسحب. الاسماعيلي انسحب, اعلن بشكل رسمي ان هم انسحبوا من الكاس اعتراضا على القرعة الموجهة, ان هم استبعدوا الاهلي والزمالك او ثبتوا الاهلي والزمالك اول وتاني الدوري الممتاز وتوزعوا باقي الثمان اندية من الثالث للثامن. طيب كمان ان هم حاولوا يعني اثناء اجراء القرعة كده ان هم يحتجوا, ولكن المسؤولين قال لهم لا بعد القرعة ما تخلص وهنتكلم وبتاع, ولكن ما حدش اتكلم معاهم, والنقاش ده كانت اجل المفروض لبعد القرعة ولكن ما حصلش نقاش وهم رحلوا سريعا. ده اللي جه في بيان النادي الاسماعيلي, بيان الانسحاب بتاعه. معلومه كده بخصوص حوار كاس بتاع كاس مصر والاسماعيلي والزمالك, الاسماعيلي تقريبا ما حققش الفوز على الزمالك في كاس مصر من 25 سنه. اخر فوز كان للاسماعيلي كان موسم 96 97, بعدها اتقابلوا حوالي 5 مرات ما فازوش ولا مره, كل المرات انتهت بفوز نادي الزمالك. الاسماعيلي هيرجع او لا, هيرجع في قرار انسحاب او لا, هيتقابلوا او لا, لسه مش عارفين. من الكرة او كرة القدم عامة, خلونا نروح كده لحدث مشابه لموضوع صلاح. فاكرين لما حكيت لكم عن صلاح وان هو لما جه مصر ما تمش استقباله في المطار, او الاتحاد الخطاب بتاعه اختفى فجأة من الاتحاد ومن الناس ما كانش عارفين ان صلاح واصل اصلا, وكان في حد اخفى الخطاب ان صلاح هيوصل. نفس الحوار ده حصل مع لاعب برشلونة علي زين. طيب علي زين كان الاول لاعب في النادي الاهلي بعدين اتنقل لبرشلونة. علي حقق مع برشلونة دوري ابطال اوروبا وعامل نتائج كويسة جدا مع المنتخب, منتخب اليد بجد حاجة تدعو للفخر. من فترة كده كنت فاكرة ان كان في كاس العالم وتقريبا كلنا كنا قاعدين متجمعين كأن المنتخب بيلعب, كأن رجعنا الايام جيل حسن شحيتة واحنا كلنا قاعدين مستنيين الكرة اللي هتيجي جون او كده. حقيقي الاجواء دي بجد كانت موجوده, الناس كلها كانت قاعده ملمومه, الناس كانت في المواصلات ماسكه الموبايل بتتفرج على كره اليد. المنتخب ده عمل حاله حلوه قوي ولم المصريين تاني على حاجه, هي مش اللعبه الشعبيه الاولى ولكن هو قدر يعمل كده. اللعيبه دي عملت ازاي؟ باصرارهم, برجولتهم, بان هم بجد يستاهلوا التحيه والاحترام ويستاهلوا ان انت فعلا تقدرهم. فالمنتخب فاز النهارده على صربيا, بنبارك لهم طبعا, وامبارح كمان كانوا فايزين على ايطاليا. طيب ايه بقى حوار علي زين ده؟ علي زين لما جه الراجل قال له انت هنستقبلك في المطار وهيبقى في حد مستنيك وكل الكلام ده, هيحتفلوا بيه حد محقق دوري الابطال اوروبا, حد يعني حدث ما حصلش قبل كده فالمفروض ان احنا هنكرمه. اللي حصل ايه؟ ان ما حدش استناه, يعني اتحاد الكره بتاع اليد ما فيش حد راح, ما تم تجاهل الموضوع بشكل تام, رغم ان يعني وزاره الرياضه استفسرت عن موعد وصوله او ان هم هيجي امتى وكانوا بيحضروا المفروض لاستقبال لي. ده ما حصلش. اللاعب نزل بوست اللي هو انا تم تجاهلي وان المفروض ان هم استفسروا عن موعد وصولي او كده, وده ما حصلش. فمش عارفه لحد امتى هنعمل كده, او لحد امتى مش هنعرف نقدر المواهب اللي عندنا او نقدر اللعيبه اللي هي فعلا تستاهل التقدير. حد بيرفع اسم مصر, حد كان اول احتفال ليه انه ماسك علم مصر, فبتهيألي ان احنا نستاهل ان احنا نهتم برموزنا اكتر من كده. طيب ده كان اللي عندنا بالنسبه لكره اليد. يعني هي كانت حاجه بره شويه ولكن كان لازم نتكلم عنها لان احنا بنتجاهل ان احنا ندي كل حد حقه. طيب خلونا كده نروح لفاصل, وبعد الفاصل هرجع لكم تاني باخبار المنتخب. استنى اتصالاتكم على 0-4-2-7-8-9-4.
في ناس بانوا على نياتهم ما نفعوش على قد ما ضروا, بس انا برضو محدش يجي عليا ويكسب عمره. في ناس بانوا على نياتهم مش على قد ما ضروا, بس انا برضو محدش يجي عليا ويكسب عمره. طيبة قلبي دي بتطمعهم, بتشجعهم يتصرفوا كده, اخلص منهم وابعد عنهم وهندمهم اوي على كل ده.
يلا
زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادي وما يقعش الا الشاطر احنا يا قلبي استجدعنا يا ما زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادي وما يقعش الا الشاطر طيبة قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم يتصرفوا كده اخلص منهم وابعد عنهم وهندمهم اوي على كل ده
رجعنا لكم مرة تانية وهنكمل بقية أخبارنا. فخلونا كده نروح للمنتخب، بقالنا فترة في دوامة مدرب مصري، لا مدرب أجنبي، بعد كاروس كيروش تقريبا قعدنا فترة كده لحد ما استقرينا على كابتن إيهاب جلال، بعدين جه الراجل معادش ماتشين وخلاص مشيناه أو مش هيبقى موجود يعني في مع المنتخب المصري. فرجعنا تاني لنفس الدوامة ونفس الموضوع ونفس النقطة اللي احنا كنا فيها، هنجيب مدرب أجنبي ولا هنجيب مدرب مصري، مع فكرة ان المدرب اللي يجي يبقى عارف اللعيبة وإمكانياتها وعارف يعني عنده خبرة أفريقية، ولا نجيب حد أجنبي يبدأ يفور لنا كل ده أو يبدأ يعمل إعادة هيكلة للمنتخب بشكل عام. هل ده هيفيدنا في وسط الظروف اللي احنا فيها أو في وسط الأحداث اللي احنا فيها؟ ما اعتقدش. احنا محتاجين إعادة هيكلة في كل حاجة تقريبا حوالين الكورة، من اتحاد لفكر لناس لكل حاجة، محتاجين ان احنا نهد كل ده على الارض ونبدأ نبني تاني او نبدأ نطلع تاني. تقريبا دي اهم حاجة لازم تحصل، او دي مش اهم حاجة، هي مش هينفع يحصل بأي شكل تاني، ده رأي اغلب الناس او اغلب اللي بيتكلم. طيب كان في كده حوار مع كابتن البدري وكانوا بيسألوه عن المنتخب، فهو قال ايه؟ قال ان لو الزمن رجع بيا يعني في تدريب منتخب مصر، انا هواجه الرأي العام وهقول الظروف اللي انا مريت بيها والاجواء اللي عانيت منها في وانا بعمل شغلي او وانا بأدي عملي. وقال كمان ان هو شايف ان هو تعامل ببعض من الحذر او لفظا قال بعض من الادب خلال فترة قيادته للمنتخب، وان هو ما كشفش عن الظروف الصعبة اللي هو اللي واجهته اثناء الفترة دي، وان هو ما كانش متوفر له بيئة صالحة للعمل والجمهور كان شايف ده. يعني هو لو توفر له الادوات او البيئة الصالحة اللي هو يشتغل فيها كان الامور اتغيرت او كانت النتائج والاداء اتغير. كمان قال ان لما سألوه عن كابتن ايهاب جلال وهو هل اتسرع في ان هو يقبل منصب المدير الفني للمنتخب ولا لا، فقال ان ايهاب جلال اتعرض للظلم، فكرة ان هو يجي ماتشين بس بتقيم مدرب على اساس ماتشين وبتمشيه، وان هو برضو في لوم او عتاب على كابتن ايهاب جلال. اللوم والعتاب ده جاي من ايه؟ جاي من ان هو كان مفروض يدرس ابعاد العرض او يدرس الموضوع بشكل يعني ياخد فيه وقت اكتر من كده قبل ما يوافق او يشوف هو هيروح فين بالقرار او الحاجة اللي هو خدها يعني. طيب وقال كمان ان منتخب مصر محتاج لإعادة هيكلة، وقبل ما يتم التعاقد مع مدرب اجنبي لازم ان احنا نصلح له البيئه عشان تكون صالحه ان هو يشتغل فيها او ان هو يبدا ينتج فيها. من حيث بقى كل حاجه، من حيث المواعيد والامور وكل حاجه بالمعنى الحرفي. يعني احنا عارفين ان احنا في مصر هنا احنا بنلعب تقريبا كاس مصر القديم والجديد مع بعض، في ماتش كده وماتش كده. عندنا بقالنا موسمين او ثلاثة احنا بنلحم الدوري في بعض، اللعيبه ما بتاخدش فتره راحه، ما فيش ريكفري، ما فيش اي حاجه احنا بنعملها. فعندنا ده نتيجته ايه؟ نتيجه اصابات، نتيجه ارهاق، نتيجه ما فيش حد قادر يلعب ماتشين ثلاثه مع المنتخب ورا بعض ويدي بنفس الاداء، لان هو مستهلك مع فرقته طول الموسم والموسم اللي بعده بيتلحم فيه كمان. فاحنا محتاجين نعمل ستوب كده ونبدا ان احنا نعمل اعاده هيكله لحاجات كتير، او ان احنا نجدول كل حاجه عندنا تقريبا. طيب كمان قال ايه كابتن البدري؟ قال ان لازم المدرب الجديد يمتلك خبرات قاريه، وان المنتخب بيختلف تماما عن النادي، وان لازم يبقى فيه معسكرات طويله، ولازم يبقى فيه يعني بطولات بتجمع الخبرات دي، وان هي ده اللي يكون معيار اختيار المدرب الجاي. دي كانت تصريحات كابتن البدري عن المنتخب. طيب كمان استكمالا للاخبار عن المنتخب، يعني في اخبار كده ان باولو سوزا كان جاي او هو في خلال ايام هيوصل مصر علشان يتولى تدريب المنتخب. دي كلها لسه اخبار، هو مدرب برتغالي بالمناسبه، فلسه مش حاجه اكيده او ان هي خلاص بشكل رسمي حتى او شبه رسمي، هي مجرد اقاويل، فلسه هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل او هتشهد ايه. خلونا نخرج بره الكوره خالص او بره الاطار الكروي اللي احنا بنتكلم فيه. في موضوع كده الفتره اللي فاتت انتشر بزياده، فكره الانتحار. ناس كتير قوي بتنتحر الفتره اللي فاتت، عدد مهول وكلهم شباب. مش عارفه ده نتيجه الضغوطات او نتيجه ان الحياه صعبه شويه او ايا كانت، ولكن ده مش سبب ان انت تنهي حياتك، او مش سبب ان انت تقرر فجاه ان انت تعاقب كل الناس اللي حواليك وتعاقب نفسك وتنهيها. انت عايشها حياه صعبه، كمان هتموت حاجه او تعمل حاجه عكس اراده ربنا، او انك هو ما لكش حل غير ان انت يعني ما لكش اي حاجه، انت كافر كده، بتعترض على اراده ربنا وميت وانت منتحر. موضه حسيتها الناس، خدتها موضه، الشباب كلهم انا اتخنقت شويه، انا جرالي حاجه، انا مش عارفه مين سابتني، انا اهلي بيضغطوا عليا، انا ايا كان السبب اللي انت بتعمل كده عشانه، هي بتبقى حاله نفسيه وبتبقى حاجه اكيد وصلت لدرجه وحشه ان حد يقرر ينهي حياته، ولكن هي ملهاش مبرر او ملهاش حاجه. بقيت حاسه ان من كتر تعاطف الناس مع الموضوع ده الناس بدات تاخده كحل، وهو مش حل، هو المفروض ما يبقاش موجود اصلا. فده مش عارفه راجع لايه، ولكن احنا محتاجين حتى اعاده هيكله في بيوتنا، يعني محتاجين ان احنا نرجع لكل انسان يرجع لدينه، كل انسان يرجع لقواعده واصوله، كل انسان يفكر ان هو مهما صعبت هي هتتحل، مهما وقعت هقوم تاني، حياه ابو داون زي ما بنقول، ف اكيد هتقوم، مش مستاهله ان انت تنهي حياتك او ان انت تعاقب نفسك وتعاقب كل اللي حواليك على حاجه هي ممكن تتحل بعد كده. فاتمنى ان ده يخف الفتره الجايه، فكره الانتحار والقتل والحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه. الخبر الكويس او هو خبر بصراحه فرحني انا شخصيا، ان الطالبه نيره اللي اتقتلت، طالبه المنصوره، النهارده اتحكم في قضيتها ان هي الشخص اللي عمل كده ده اتحولت اوراقه للمفتي. بصراحه ده خبر كويس، لان ما ينفعش حد يقرر فجاه ان هو ينهي حياه حد، مش من حقك، فلازم يكون في قرارات او قوانين رادعه للموضوع ده. فكره ان هو تحل اوراقه للمفتي دي حاجه كويسه جدا. حبيت اتكلم في الموضوعين دول لان هما كانوا واخدين الجدل الاكبر في الفتره اللي فاتت. حلقتنا خلصت، استنوني الثلاثة الجاي الساعه 9:15 مع ميادة هشام. باي باي.